بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصلنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى.
شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، باب بيّن مصرات وغيره. وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع.
يقول المحشي بضم أولي وفتح ثاني وزن تزكوا، يقال صار يصري كزكى يزكي تزكية. قال الحافظ وقياده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه، والأول أصح لأنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته، وليس من صررت الشيء إذا ربطته، إذ لو كان منه لقيل مصرورة أو مصررة. المهم، التصرية هي الحبس والجمع، هو جمع اللبن في الضرع، ضرع البهيمة أو كذا، إظهارا لأنها حلوب وليست كذلك، أن يجمع اللبن في الضرع إظهارا أنها حلوب وأنها كثيرة اللبن وليست كذلك. ولا شك أن هذا نوع من الغش والتدليس. نعم، فنهي عن ذلك لأن الإسلام نهى عن الغش ونهى عن التدليس، ولكن على الإنسان أن يبين وأن يوضح، ثم هو يبيع بالسعر الذي يريد. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال الإمام: هذا حديث يتضمن فوائد وأحكاما. فأما قوله لا تلقوا الركبان، فصورته
أي قال أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف. فمن محمد؟ ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. نعم، وهذا صرح من أول الكتاب، ولهذا لا يحتاج إلى بيان. نعم، عنده.
فأما قوله لا تلقوا الركبان، فصورته أن يقع الخبر بقدوم غير عير، بقدوم عير تحمل المتاع، فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئا قبل أن يقدم السوق، ويعرف سعر البلد بأرخص، فهذا منهي عنه لما فيه من الخديعة، وذهب إلى كراهيته أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. روي فيه عن علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ولم يقل أحد منهم بفساد البيع، غير أن الشافعي أثبت للبائع الخيار إذا قدم السوق وعرف سعر البلد، لما روي عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فبتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق.
من هنا قالوا النهي لا يقتضي الفساد في هذا الحديث. لماذا؟ لأن الحديث الآخر بين صحة البيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. ومعنى فيها بالخيار، إذن البيع صحيح، إذن البيع صحيح، لكن يكون مخيرا، هذا إذا غبن. أما إذا لم يغبن ولا شيء فالبيع تام وليس له خيرة. إذن النهي عن تلقي الركبان خشية التغرير وخشية الاستغلال، استغلال الناس، وهو أن يخرج الإنسان خارج السوق ليتلقى القادم إليه من بعيد، فيقول له تعالى وكذا أشتري منك، فيشتري منه بسعر يخالف السوق قبل أن يهبط القادم إلى السوق فيعرف الأسعار، فيشتري منه بخمسة والسلعة في السوق بعشرة، فيأتي الواحد بعد ذلك وينزل السوق فيجد السلعة بعشرة، فهل يا ترى لما تم العقد وتفرق البيعان بهذا مضى ولا خيرة له؟ لا، الإسلام يضمن بفضل الله سبحانه وتعالى، والذي يستعمل المعاملة غير المشروعة لا يرخي الإسلام له الحبل، وإنما جعل مرجعا شرعيا لهذا، فهو بالخيار، تعالى خذ مالك وهات سلعتي أو هات الفرق، هو حر له الخيار، لأن الثاني غبنة فليس له حق إمضاء البيع مطلقا ورفع الخيارة، لا، إنما البيع الشرعي، نعم بيع الشرعي، إذا تفرق البيعان فالبيع الشرعي ما فيه رجعة بعد ذلك إلا بالإقالة على وجه الاستحباب، إلا بالإقالة على وجه الاستحباب، فالإقالة مستحبة، لكن هذه تكون عقب البيع الشرعي الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين برك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهم. فالبيع يمضي إذا تفرق البيعان، إذا كان البيع شرعيا ولا خلل فيه، أما إذا كان فيه غبن أو تدليس أو غير ذلك فالبيعان بالخيار، مثل التصرية، الآن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أيضا في التصرية الخيار، فهو بخير النظرين. إذن القاعدة عندنا ما هي؟ قاعدة عندنا إذا كانت المعاملة صحيحة ترتبت عليها آثارها من انتقال الملكية انتقالا صحيحا، أما إذا كانت المعاملة غير صحيحة أو كانت المعاملة فيها نوع غبن أو غش أو تدليس أو كذا، فإما هناك معاملات يبطل الإسلام مطلقا وما فيها خيار إذا عاد الأمر إلى تحريم الشيء في ذاته، مثل الربويات على الصحيح، وإن كان بعض العلم يصحح البيع ويبطل الزيادة، لكن الصحيح الذي عليه الجماهير أن البيع كله باطل، ومثل بيع الخمر فلا نقول هو بخير النظرين، البيع باطل، كل هذا باطل، فإذا عاد التحريم إلى الذات فالبيع باطل، أما إذا عاد التحريم إلى الخارج فيكون هو مخير هنا إذا كان البيع في غبن أو تدليس أو تخبير ثمن، أخبر بثمن غير الواقع وهو قد اشترى أن السلعة بما اشتريته مثلا بها اشتريها منك بزيادة 10 على ما اشتريت به وهو قد زاد في السعر، فحينئذ هو على خيار أيضا، وسمى عند العلماء خيار تخبير الثمن. فأما المعاملة الصحيحة هذه المعاملة يترتب عليها آثارها، فكل معاملة صحيحة ترتب عليها آثارها، وكل عبادة صحيحة برئت بها الذمة، فالفرق بين العبادات والعقود أن العبادات تبرأ بها الذمة، ولهذا لا تعاد العبادة مرتين، مثل مثلا من صلى وبتيمم ولم يجد الماء وبعد أن فرغ من صلاته جاء الماء، فهل نأمره بالوضوء والإعادة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العبادة أديت على وجه صحيح، ولأنه دخل في العبادة على وجه صحيح، فإذا دخل العبادة على وجه صحيح وأدى العبادة على وجه صحيح وفرغ من العبادة، بهذا سقطت العبادة عنه وبرئت بها الذمة، فلا يطالب بالعبادة بعد هذا، لا يطالب بالعبادة بعد. أما إذا كانت العبادة باطلة، باطلة، ترك ركنا أو ترك واجبا، فإنه يعود فيؤدي العبادة مرة ثانية، مرة ثانية، أو يسجد سجود السهو إذا كان في واجب، أما الركن فلا بد من أداء مرة ثانية. أما المعاملة فترتب أثرها عليها، فالعبادة الصحيحة ما برئت بها الذمة، والمعاملة الصحيحة ما ترتب عليها آثارها من انتقال الملك وكذا. فهنا تلقي الركبان كان لعلة، وهي العلة النهي عن الغبن والغش واستغلال البائع والتغرير به وكذا، فأعطاه الإسلام حق الخيار، حق الخيار هذا هما ما اتفق عليه، لكن الإسلام هو الذي أعطاه هذا الحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، فبالخيار إذا ورد السوق، إما أن يرجع السلعة ويأخذ ماله، وإما أن يأخذ فارق الإيه السعر. نعم. نعم ما هو عن الفعل من أجل الضرر، فإن كان الضرر غير واقع والرجل دينا وكذا وحصل هذا فالبيع صحيح إن شاء الله. الإيه ما هو يفسر الحديث بعضها بعضا، هذا الحديث يبين أن البيع صحيح، فلو لا لو كان النهي عائد على الفعل نفسه وأنه محرم وكذا لبطل البيع حتى ولو كان صادقا، لكن الحديث الآخر بيّن أنه إذا أقبل على السوق فهو بالخيار، إذا أقبل على السوق ووجد نفسه قد غبن في ذلك فهو بالخيار، فدل هذا على صحة الفعل، فيكون النهي عن الفعل لمن كان عنده تغرير بأخيه ولمن كان عنده إضرار بأخيه. ومثل أيضا الذي يبيع حاضر اللباد نفس المسألة، إذا كان سيأخذ هذه السلعة ويختزنوها وكذا من أجل أن يرهق الناس فهذا ممنوع، أما إذا كان مسألة خدمة وهو خبير بالسوق مثلا فيبيع له وكذا فهذا أيضا جائز ولا إشكال فيه، فتجمع الأحاديث في الباب ويفسر بعضها بعضا. نعم.
قال: وقال أبو سعيد الاستخري: إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقل من سعر البلد، فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر فلا خيار له، وهذا هو الأقيس. وقال بعضهم: وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال، ولم يكره أصحاب الرأي التلقي، ولا جعلوا لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق، والحديث حجة عليه. قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يروى ولا يبع على سبيل النهي، وهو أن يشتري رجل شيئا وهما في مجلس،
ولعلهم لم يصلهم الحديث، ولعلهم لم يصلهم الحديث اللي هو الثاني، لكن على كل قولهم خطأ من الجهتين وأصحاب الرأي، لأنهم قالوا: ولم يكن أصحاب الرأي، ولم يكره أصحاب الرأي التلقي كيف وهناك نهي، ثم قالوا: ولا جعلوا صاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق، فإن قلنا لم يبلغهم الحديث الثاني فالأول، وإذا قلنا لم يبلغهم الأول فالثاني، لأنهم عارضوا الحديثين، عارضوا الحديث الأول في النهي عن التلقي وعارضوا الحديث الثاني فهو بالخيار، فلهذا تركوا الحديثين. نعم. لعلهم أقاموا على ذلك مذهبهم، أقاموا مذهبهم على القياس وليس على النص أصلا من أصله. نعم. نعم. يقول الذي في كتب الحنفية: يكره التلقي في حالتين، أن يضر بأهل البلد وأن يلتبس السعر على الواردين. يعني هما يقول في الحاشية هنا، قال اللي في كتب الحنفية: يكره التلقي في حالتين، في حالتين، أن يضر بأهل البلد وأن يلتبس السعر على الواردين. يعني إذن هو الكراهة في التلقي مقيدة. نعم.
قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يروى ولا يبع على سبيل النهي، وهو أن يشتري رجل شيئا وهما في مجلس العقد لم يتفرقا وخيارهما باقي، فيأتي الرجل ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص، أو يجيء إلى البائع فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه من الأول حتى يندم فيفسخ العقد، فيكون البيع بمعنى الاشتراء، كما قال عليه السلام: لا يخطب على خطبة أخيه، والمراد منه طلب ما طلبه أخوه، كذلك هو. ثم هذا الطالب إن كان قصده ردع عقدهما ولا يريد شراءه يكون عاصيا، سواء كان عالما بالحديث أو لم يكن، وإن قصد غبطة أحدهما فلا يعصي إلا أن يكون عالما بالحديث.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يبيع بعضهم على بيع بعض، ويروى ولا يبع على سبيل النهي، فيجزم على النهي، وهو أن يشتري رجل شيئا وهما في مجلس العقد لم يتفرقا وخيارهما باق، خيار باقي ولم يتفرقا، فيأتي واحد يعرض على البائع أن يشتري منه بسعر أكثر، أو يعرض على المشتري أن يأتي له بهذه السلعة بأرخص مما اشتراه، المهم أنه يأتي إلى هذا أو ذاك. ووجه ولا يبع مع أنه قد يشتري منه على اعتبار أن البيع هنا قد يكون بمعنى الاشتراء، كما قال النبي ولا يخطب على خطبة أخيه، فلهذا يتناول الأمرين، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، فلا يتوحد ويقول لا يدخل فيها صورة الشراء، أنه لو اشترى من المشتري، لو قال لو اشترى من البائع وقال له أنا اشتري منك هذه السلعة بأكثر مما بعتها، فلا يدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يقال لا، هذه الصورة المحظور فيها سواء كان من قبل البائع أو من قبل المشتري، فلو أتى رجل ثالث وأتى إلى البائع وقال أشتريها منك بأكثر، هذا منهي عنه. أو لو أتى إلى المشتري فقال أبيع عليك بسعر أرخص من هذا، فهذا منهي عنه أيضا. فالمراد ولا يبع بعضكم على بعض يدخل في ذلك البيع ويدخل في ذلك الشراء، فيكون هنا البيع متناولا للاثنين والنهي متناولا للصورتين. هذا إذا تم البيع وانتهى، فلا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، كما لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إذا ركن إليه. أما إذا كانت المسألة في حال مساومة يتساومان، والعرف جار بأن مثل هذا جائز في مساومة في كذا خذ وهات، مثل ما يحصل في الأسواق في كثير من الصور، فهذا لا إشكال فيه ولا بأس. أو يكون الرجل قد عرض سلعته فيقول يلا من يشتريها، فيقول هذا أنا اشتريها بخمسة، الثاني يقول لا أنا اشتريها بسبعة، فلا يقال لمن زايد عليها لا يجوز لك أن تفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع بعض. ليه؟ لأنه لم تستقر صورة البيع، فالنبي هنا نهى قال ولا يبع بعضكم على بيعي. وأما المساومة والأخذ والرد ليست بيعا، فإذا كان بيع واستقر فلا يجوز لك أن تدخل بعد ذلك، إذا كانت خطبة واستقرت فلا يجوز لك أن تدخل بعد ذلك في هذه الإيه؟ في هذه الصورة، لأن ذلك يورث الشحناء والبغضاء والعداوة بين الناس، وليس في احترام حق المسلم، بل ينبغي على الإنسان أن يحترم حق أخيه في هذا. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعض
قول البغوة هنا رحمه الله. ثم هذا الطالب إن كان قصده رد عقدهما ولا يريد شراءه يكون عاصيا. طب لو كان يريد شراءه وقصده رد العقد ولكنه يريد الشراء بالفعل، فهل يكون مباحا؟ لا، ما يكون مباحا. إذا استقر البيع حتى لو كان هناك خيار المجلس فإنه لا يجوز له أن يتدخل في ذلك، لكن إن قام من المجلس وحر بقى يشتري من هذا وذات، أو تفرق في المجلس، أو رد أحدهما إلى الآخر سلعته في المجلس فله أن يشتري بعد الرجوع في البيع. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، وقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله
لم يعلق البغوي في الحديث الأول، يعني شرح لا تلقى الركبان مع أنه قال بيع مصابة وغيره، ولم يعلق على ما جاء في النص ولا تشروا الإبل والغنم التي هي بيت القصيد، لكن قال رحمه الله وغيره، يعني كل صور التغرير وكذا فالحق بها المصرات. نعم. وكما قلنا التصرية هو أن يحبس اللبن في الضرع من أجل أن يظهر البهيمة أنها حلوب وليست كذلك، فهذا نوع غش قال فيه صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. هذا حديث صحيح. وساق بسنده عن أبي هريرة،
هذا يؤكد يا أخواني كما قلنا تكرارا ومرارا، سبحان الله، هذه شريعة متقنة، شريعة رب العالمين سبحانه، لهذا لا تجد فيها خللا. ومن أدل ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة، أن يبين هذه الشريعة في بهذا الكم في تلك الفترة، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه فوق قدرة البشر أن يبين المربي العالم لأمته هذا البيان في كل باب في هذه الفترة القصيرة، مع غزوات وحروب وسرايا، مع وفود يرسلها صلى الله عليه وسلم، مع أزواج يتزوجهن صلى الله عليه وسلم ويقوم عليهن، مع كذا مع كذا، ويبلغ هذا البلاغ والبيان. الواحد بيجلس يدرس العقيدة 10 سنوات، ومع ذلك بعد ذلك قل يعني أن يكون استوعب مسائل العقيدة، أو 20 سنة، وقد تفوت بعض المسائل ما نبه عليها ولا درسها في باب واحد من الأبواب وباب العقيدة، وليس ينشئه، بل هو يطلع على كلام أهل العلم وينقله للناس، ومع ذلك لا يستوعب. أما الدين كله عقيدة وعبادة ومعاملة وأحكام وسير، كل هذا سبحان الله. فهذا يؤكد القاعدة التي قلناها بأن كل باب من أبواب الشريعة كأنما النبي ما جاء إلا به إيضاحا وبيانا. ولهذا تجد جزئيات لا يحصرها رجل بمفرده، إنما الأمة تجمعها، نعم، بمجموعها. ولهذا ما أحصل علم أحد أبدا، لا الصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي ولا أحد أحصل علم كله، بل كانت المسألة تغيب على جمهور الصحابة فيعلمها الواحد منهم، ليس أجل من عمر رضي الله عنه في الأمة في عصره، فهو أفضل أمة على إطلاق، ومع ذلك تخف عليه سنة الاستئذان، حتى قال أبي لا أرسلن إليه أصغرنا، فأرسل أبا سعيد رضي الله عنه ليعلم عمر رضي الله عنه سنة الاستئذان. ولهذا ندم عمر على ما فاته كثير، على ما فاته من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر كان يأتي النبي يوما وجاره يأتي يوما. ولهذا أخرج البخاري في كتاب المناوبة في العلم قال كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأتي بخبر يوم، فأتي بخبر يوم، ويأتي جار يوما فيأتي بخبر اليوم. الشاهد يعني من هذا أن الشريعة بمجموع الأمة يحصل الإحصاء، وقد يحصل الإحصاء هذا فين؟ قد يكون هذا الإحصاء في عصر من العصور في الكتب، لكن مثلا يمكن مجموع الأمة كصدور قد لا تجمع أو لا يجتمع فيها العلم، لكنه موجود والحمد لله وظاهر لمن بحث فيه وأراده. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كلها العلم بجميع أنواعه وفروعه وأشكاله سبحان الله. قضى النبي صلى الله عليه وسلم، حارب النبي، صلى النبي، صام، زكى، حج، كل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبرز الأمة يعلمها لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلوا كما رأيتمون أصلي. يعلمها النبي الصلاة على المنبر، ويعلم الأمة الوضوء، ويعلم الأمة التيمم، كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض سبحان الله، حتى إنه لا يلاحظ الصحابة في كل أمورهم. لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، لو كنت أعلم يا رسول الله أنك تسمعني لحبرت لك تحبيرا. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على غلامك، يريد أن يؤدب غلامه فإذا بصوت خلفه، اعلم أبا مسعود، وهذا يصلي ويقرأ ليلا، والنبي يقول لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. ثم جابر في آخر الركب فيلحق به النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن حاله وأموره، كل هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فمن دلائل نبوة النبي الشريعة بهذا الكم في تلك الفترة، هذا من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم، لأن ما يفعل هذا ولا يقوم بهذا ولا يقدر على هذا إلا نبي، ونبي وفقه الله عز وجل أعظم التوفيق، أعظم ما يوفق نبيا من أنبياء. إنما مستحيل يا أخواني سبحان الله إنه شريعة بهذا التكامل في كل باب يبلغها رجل مع غزوات وسرايا في هذه المدة، في هذه المدة الواحد ممكن يعيش مع عياله 20 سنة 30 سنة والابن ما يعرفش منها جابوه، يعني ماذا ممكن يبقى الأب سلفي 100%، وتجلس مع الابن تقول له ايه رايك في الوضع، والله يعني السيسي قاتل بس يعني هو الاخوان وحشين. يا الله بعد 30 سنة عايش مع ابوك ولسه بنسمع منك السيسي قاتل، يعني ما سمعتش حاجة من ابوك خالص،
ما هو لو مثلا انا سمعت من ابويا وانا بخالف ابويا ماشي مش مشكله يبقى الاب بلغ. لكن ممكن يحصل هذا حتى قصور في تعليم ابنائنا. قد تكون الزوجه في احضان زوجها ولا تعرف يعني سلفيه اصلا, ما تعرف يعني ايه كلمه سلفيه. ليه؟ لان هو ما عندهمش الا الطبخ والعجن والخبز واللبس فقط. لكن هو علمها يعني ايه سلفيه؟ لا. لكن تعرف شغله وبيقبض كام, وانت جايب الراتب السنه الشهر اللي فات ناقص 23 جنيه 23 جنيه دول رحمه بقى, ولا اصلا جبت كنت جاي مش عارف من يوم ايه وجبت لكم كذا وهكذا. لكن السلفيه, لكن الاعتقاد, لكن المنهج, لكن الطريقه قد لا تعرفها الزوجه وهي تنام في احضان زوجها. فلئن سالت زوجه عن منهج زوجها ولئن سالت ولدا عن منهج ابي بعد 20 سنه فقل من يفصح ويبين ولا يكاد يبين. فكيف بنبي يعلم الامه هذا كله؟ هذا علم من اعلام نبوته ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يبيع احدكم على بيع اخيه, لا يبيع احدكم على بيع اخيه, نهي. ولا يخطب على خطبه اخيه. نعم.
وساق بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم اخيه.
لا يسم, لا يسم,
لا يسم المسلم,
لا يسم اللي هي العلامه يجعلها في الوجه وكذا, لكن لا يسم من السوم والسوم. نعم.
لا يسم المسلم على سوم اخيه ولا يخطب على خطبته. قال: هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن علي بن حجر. قال: وصورة السوم على سوم الآخر أن يأخذ الرجل شيئا ليشتريه بثمن رضي به مالكه, فجاء آخر وزاد عليه يريد شراءه, فأما إذا لم يكن قد رضي به المالك أو كان الشيء يطاف به ففي من
يزيد,
في من يزيد, وبعض الناس يزيد في ثمنه على بعض, فذلك غير داخل في النهي.
انتبهتم إخواني؟ يعني هذا إذا استقر أن يأخذ الرجل شيئا ليشتريه بثمن رضي به مالكه, خلاص رضي المالك وانتهت المسألة. فجاء آخر وزاد عليه يريد شراء, يريد شراء. فأما إذا لم يكن قد رضي به المالك أو كان شيء يطاف به, في من يزيد, يعني من يزود, من يزيد, من يزيد وهكذا, فهذا لا يدخل في النهي. نعم.
والدليل عليه ما روي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل:
الحلس ما يجلس عليه. نعم. يبسط يجلس عليه أو يجعل على الرحل. نعم.
فقال رجل: أخذتها بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. وقال عطاء: أدركت الناس.
فهنا البيع لم ينقطع, البيع هنا لم ينقطع, وإنما يقول: من يزيد, من يزيد. نعم.
وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. وكذلك الخطبة على خطبة الآخر, وهو أن يخطب الرجل امرأة فأجابته أو أجابه وليها إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر إذنها, فليس للغير أن يخطب على خطبته, فإن لم يوجد منها ولا من وليها إجابة في حق الأول بل رده أو سكت عن جوابه, فيجوز للغير أن يخطبها, أن يخطبها. فإن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله, إن معاوية وأبا جهم خطباني, قال: انكحي أسامة. وإنما أمرها بنكاح أسامة لأنه لم يكن وقع الركون منها إلى من خطبها.
انتبهتم؟ إذا لابد من جمع الأحاديث في الباب, لابد من جمع الأحاديث في الباب. نعم. فمعاوية ما ردت على معاوية ولا ردت على أبي جهم وكذا, فقال بإنكح أسامة. نعم.
وفي الحديث دليل على أن الخاطب إذا كان كافرا جاز أن يخطب على خطبته, يخطب على خطبته لقطع,
أن يخطب عادي, يعني يخطب الرجل على خطبته لقطع الله الأخوة بين المسلمين وبين الكفار. سبحان الله, هذه نقطة دقيقة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ولا يخطب على خطبتي, على خطبة أخيه, أخيه, والكافر ليس أخا, فلهذا له أن يخطب على خطبته. طيب لو كان فاسقا, لو كان فاسقا والفتاة مستقيمة وكذا ويخشى ضررا عليها, وهو فاسق عربيد مبتدع, فهل له أن يخطب على خطبة أخيه أم لا؟ هو داخل في الأخوة بمقتضى أصل الإيمان الذي عنده. فهل يجوز أم لا يجوز؟ لو كان الذي خطب أولا كان رجلا فاسقا. يجوز لا يجوز، مع أن هذا يكون قد يضر في دينها، مبتدع ومنحرف. نعم يعني يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ويترك المرأة تذهب إلى الفسق المبتدع؟ ها؟ فيجوز.
يجوز. لأنه إذا كان له النص في منع زوجها من الآخر يجوز.
ما يقول النص في منع زوجها من الآخر يعني قبل، فمش هيبقى فيه نهي، بالعكس هيبقى هنا مقتضى النصح أنه يمنع، لكن بعد أن تركن بعد الخطبة يقال أنت تعارض النص الآن. ها؟ هو في ايه؟ طيب هو داخل في هنا، هنا لو تقدم نقول يكون قد دخل في النهي. طب ولو ترك يكون ايضا دخل في ماذا؟ في ترك ما وجب عليه من النصيحة للمسلمين والبيان، وان هذه النصيحة لا تحصل الا بهذا. نعم يعني نقول أنه هنا ينصح بالفراق، وعليه نقول مسألة فيها تفصيل، إن رضيت البنت بهذا كانت هي راضية وكذا، فينصح البنت بالاستقامة وكذا وترك هذا الرجل لأنه يضرها في دينها وغير ذلك، وبالتالي إذا نصحها بالترك فتركت ثم هو تقدم بالخطبة بعد ذلك فيكون قد جمع بين الأمرين، جمع بين النصيحة وجمع بين ترك تقدم بالخطبة على خطبة أخيه، وإنما خطبها خالية، خطبها خالية، فيكون قدم النصح الأول حتى حصلت بذلك الفرقة بينهما، ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك يخطبها، حتى ولو كان نويا الخطبة من قبل فهذا لا بأس به، لأن هذا لمصلحة المسلمين، ويمكن أن يقال بأن الحقوق هذه محفوظة ما حفظها الإنسان، أما إذا ضيعها الإنسان فلا تكون حقوق له، فالمسلم معصوم في دمه، لكن إن تعدى محفوظ في ماله، لكن إن سرق محفوظ في عرضه، لكن إن خاض في أعراض الناس وكذا فإنه يؤدب. فلا تأتي أنت بالنصوص العامة في حفظ المال والدم والعرض ثم تجعله سيفا مسلطا على كل أحد يريد عقوبة من تعدى في مال أو دم أو كذا. ولهذا قال النبي كما عند مسلم من حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن هناك المسلم المصون في دمه قد يراق دمه بسبب شرعي، كذلك في ماله قد يؤخذ المال بسبب شرعي، إن أخذوها وشط ماله، وقد يعذر في ماله إن تعدى، كذلك قد اعتدى عليه مثل الرجل الذي نظر من ثقب الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت بذلك لفقأت عينيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيضا أنت يا أخي حقك محفوظ، ما حفظت أنت تكون دينا، تكون صالحا، تكون مستقيما، أما أن تأخذ بنات الناس ثم تفسدهن وتعتدي عليهن وغير ذلك وتفسد دينهن، فلا شك أنه حقك بذلك سقط، ولهذا نسعى في التفريق بينك وبين من؟ وبين هذه المخطوبة، ثم بعد ذلك يتقدم إليها الصالح. نعم.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع، وليس فيه حتى يترك الخاطب، بل قال: إلا أن يأذن له. وعند أصحاب الرأي المراد بالبيع على بيع أخيه هو الثوم، لأن عندهم خيار المكان لا يثبت في البيع، ولا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه. وقوله في حديث أبي هريرة: ولا تناجشوا، فالنجش هو أن يرى الرجل السلعة تباع فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، بل يريد بذلك ترغيب السوام فيها ليزيدوا في ثمنها. والتناجش أن يفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه صاحبه بمثله إن هو باع. فهذا الرجل عاص بهذا الفعل، سواء كان عالما بالنهي أو لم يكن، لأنه خديعة، وليست الخديعة من أخلاق أهل الشريعة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخديعة من النار. وقال: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: والنجش قيل أصله المدح، معناه لا يمدح سلعة ويزيد في ثمنها ولا يريد شراءها. وقيل أصله التنفير عن الشيء من تنفير الوحش من مكان إلى آخر. ولم يختلفوا في أن رجلا لو اعترف بفعله فاشتراه أن الشراء صحيح، ولا خيار له إذا كان الناجش فعله بغير أمر البائع. فإن فعله بأمره فذهب بعض أهل العلم إلى أن المشتري فيه بالخيار. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
إذن هناك صورتان الآن: صورة تكون الزيادة فيها مشروعة، وهي أن يشتري هذا الشيء على وجه الحقيقة والتملك، وليس على وجه أن يزيد على أخيه إضرارا له وإجحافا به. أما إذا اشتراها يريد تملكها وزاد على ذلك فهذا لا بأس به. الأمر الثاني أن تكون السلعة ممن بيعت على هذا الوجه، من يزيد من يزيد من يزيد. أما إذا لم تكن على هذا الوجه وباعها أخوه ثم تدخل هو فزاد من أجل أن يشتريها ويفسد ما بينهما من بيع، فهذا غير جائز. إذا لابد من أمرين: الأمر الأول أن تكون السلعة مما تباع على هذا الوجه، من يزيد من يزيد. الأمر الثاني أن تكون الزيادة التي يضعها رغبة في الشراء لا رغبة في الزيادة على أخيه فيضره. نعم.
قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد ولا تناجش، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما به ما في إنائها. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرجه محمد عن علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري. قال: قوله ولا يبيع حاضر لباد، فذهب بعضهم إلى أن الحضري لا يجوز أن يبيع للبدوي شيئا ولا يشتري له، وهو قول ابن سيرين وإبراهيم النخعي، لأن اسم البيع يقع على البيع والابتياع، يقال بعت الشيء وشريته بمعنى اشتريته، والكلمتان من الأضداد.
يعني من الأضداد، يعني أن الكلمة الواحدة تستعمل في المعنى وخلافه، هذا معنى الأضداد في اللغة، أن الكلمة الواحدة تستعمل في المعنى وخلافه، فتطلق هذه على البيع والشراء، على البيع والشراء. نعم.
وذهب جماعة إلى أنه لا يبيع،
هذا من جهة اللغة. من جهة الشرع فننظر هل النصوص تؤيد هذا فعلا، هل النصوص نهت عن الصورتين أو نهت عن صورة واحدة وجوزت. فهذا المعنى اللغوي، إن تعارض مع المعنى الشرعي فإننا نقدم المعنى الشرعي. المعنى الشرعي أقر المعنى اللغوي أنه يطلق على هذا وذاك، فهذا لا بأس به، فالحقيقة الشرعية تقدم الحقيقة اللغوية. نعم.
وذهب جماعة،
يخطئ من يفسر
نصوص القرآن والسنة باللغة فقط يخطئ من يفسرها بهذا، لا بد من النظر إلى الحقيقة الشرعية. فإذا لم تكن حقيقة شرعية قدمنا الحقيقة اللغوية، إذا كان الأمر يحسم الحقيقة اللغوية، إذا كان عندنا عرفية فالعرفية تقدم على اللغوية أيضا، لو أن اللغة تقول بمعنى معين ثم العرف يقول بهذه اللفظة وهذه الصيغة على معنى آخر، فإننا نرتب الأحكام على مقتضى العرف إذا لم تكن عندنا الحقائق الشرعية حسب العرف، كألفاظ القاذف مثلا، فاللغة قد تجعل هذه اللفظة غير مشينة لكن العرف جعلها مشينة، وهي في العرف تقطع وتجزم بأنها زنا، اتهام بالزنا، فنقدمون الحقيقة العرفية التي تعرف عليها الناس في كل ما لم تحده الشريعة. نعم.
وذهب جماعة إلى أنه لا يبيع للبدوي ويجوز أن يشتري له، وهو قول الحسن البصري وإليه ذهب الشافعي، ومعنى النهي هو التربص له بسلعته، وذلك أن أهل البادية كانوا يحملون إلى البلد أمتعتهم فيبيعونها بسعر اليوم ويرجعون لكثرة المؤنة في البلد، فيكون من بيعهم رفق من
رفق لأهل البلد،
فيكون من بيعهم رفق لأهل البلد وسعة. فكان الرجل من أهل البلد يأتي البدوي ويقول له ضع متاعك عندي حتى أتربس لك وأبيعه على مر الأيام بأغلى وارجع أنت إلى باديتك، فيفوت بفعله رفق أهل البلد. فنهش
ينزل إلى السوق ويبيع وكذا، فتزداد السلع ويحصل رفق بالناس وتتوافر السلع. أما أنت يعني ذكي أوي، أخذت السلعة وتقول لا اتركها اليوم، هذه السلعة كثيرة وهي رخيصة، وتتربص بها وقتا آخر حتى تشح السلعة في السوق فيزداد الثمن، ولذلك لا تتذكى، ارفق بالمسلمين، الواحد يرفق بالمسلمين، وهو أيضا إذا باع هذا الشيء برخص اشترى أيضا سلعه برخص آخر. لكن انت تزيد واحد نازل مثلا اللحمة زادت، طيب أنا أزود اللبن اللي عندي، أنا عندي لبن هزود اللبن زي ما اللحمة زادت، مثل ما ترى أنت الآن زاد الجاز والبنزين، زادت الأجرة، زاد الفول الطعمية، زاد الفول وهكذا. فلو أن الأمر الأول كان برخص والناس يعني رفق بهم حصل الرفق العام، لما أنا هشتري سلعة بثمن مرتفع وأنا عندي سلعة أحاول أن أبيعها أيضا بثمن مرتفع، فدع الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. ولهذا يا أخي ما تبقاش تزكى في هذه المسائل، لا تتزكى على الناس وترهق الناس وكذا، بل الإنسان يلجأ إلى الإيه؟ إلى اليسر وإلى السهولة، ولا تنظر إلى الأمر من جهة سلعتك، وعلم أنه لو شددت شدد عليك. نعم.
قال فنهى الشرع عن ذلك، فمن فعله هو بالنهي عالم يعصي، وإن لم يعلم فلا يعصي، فإن كان لا يدخل به ضيق على أهل البلد لرخص الأسعار أو قلة ذلك المتاع وسعة البلد، فهل يحرم أن يبيع له؟ اختلفوا فيه، منهم من حرمه لظاهر الحديث، ومنهم من أباحه لعدم الضرر، وإذا التمس البدوي منه أن يتربص له فقد قيل يجوز ذلك ولا يدخل تحت النهي.
يعني يقول طب إذا ما حصل شد على الناس بذلك وكذا، ولكن هذا الرجل القادم ليس يحسن البيع وكذا، والثاني باع له من أجل أن يرفق بالبائع حتى يبيعه بسعر طيب مناسب ولا إرهاق فيه، فهل يدخل في النهي أم لا؟ فمن وقف على ظاهر النص قال نعم، ومن نظر إلى العلة قال لا بأس بذلك. كذلك إذا طلب البادي منه أيضا أن يبيعه له فلا بأس بذلك. كل هذا ما لم يقع بذلك تشديد على الناس. نعم.
وساق بسنده عن
ما هو النجش، هو كده اللي الزيادة من أجل رفع السعر وليس مطلق الزيادة، اللي هو إيه؟ لا يبيع حضور نبادن ولا تنجشه ولا يزيد الرجل على بيع أخيه.
كأنه تفسير يعني وتأكيد وإيضاح. نعم.
وساق بسنده عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لبائع.
لأن التناجش أعم من هذه الصورة أيضا يعني, وهو التأزيز والتحفيز, فقد يكون بصور أخرى قد لا يكون فيها أصلا زيادة سعر بل فيها تحفيز وتغريز نزيد فيها. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد, ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس عن زهير, ويروى فيه عن أنس وابن عباس. فقيل لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. وقال أنس رضي الله عنه نبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. وفي هذا الحديث دليل على أن الحضري إذا باع للبدوي لا يكون العقد فاسدا, ولو كان فاسدا لم يكن فيه منع من ارتفاق بعضهم من بعض. وذهب قوم إلى أن النهي عن بيع الحاضر للبدوي بمعنى الإرشاد دون الإيجاب. وكان مجاهد يقول لا بأس في هذا الزمان, وإنما وقع النهي عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما معنى بمعنى الإرشاد دون الإيجاب؟ النهي إذا كان الإرشاد وكذا فلا يكون واجبا, إنما يكون من باب الأدب العام. ولهذا في باب الأدب كلها الجماهير يعللون النهي هنا بأنه للكراهة لا للتحريم, يعللون بأن الأمر هنا أو كذا أو النهي هنا للإرشاد والتوجيه والأدب. فكل ما كان في باب الأدب فالأمر فيه للاستحباب والنهي فيه للكراهة, هذه قاعدة الجماهير. أهل الظاهر أخذوا الأمر على ظاهره, فمطلق الأمر الوجوب ومطلق النهي للتحريم. نعم.
وقوله لا تصر الإبل والغنم, التصرية فسرها الشافعي,
وهذه تعد قرينة أخرى إذا قيل الأمر الوجوب إلا للقرينة, إذا قيل النهي للتحريم إلا للقرينة, فيكون هنا ليس بلازم أن يأتي نص, وإنما إذا علم الباب باب المسألة إذا كان للتوجيه والإرشاد وكذا فإنه يكون للإيه؟ للاستحباب في الأمر أو يكون للكراهة في النهي, وليس باللازم أن يأتي نص يرفع هذا الأمر أو يرفع هذا الإيه؟ يقيد هذا الأمر أو يقيد هذا النهي. نعم.
وقوله لا تصر الإبل والغنم, التصرية فسرها الشافعي بأن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاث حتى يجتمع اللبن في ضرعها, ثم تباع فيظنها المشتري كثيرة اللبن فيزيد في ثمنها, فإذا حلبها مرتين أو ثلاثة وقف على التصرية والغرور. وقال أبو عبيد هي من صريت الماء, وهو حبس الماء وجمعه
مائي وجمعه,
وهو حبس الماء وجمعه, ولو كان من الربط لكان مسرورة أو مصررة.
لا ما تحاولش تدخل مع الشافعي. الشافعي لا, الشافعي هاجر ولو كانت كذا. الشافعي إمام لغة, مش أحمد يعني. أنا بنقول لإيه لمن استدرك على الشافعي في اللغة, ولم يكن معصوما لكن يشرب اللغة شربا. فالشافعي رحمه الله إمام في اللغة, ليس إمام فقط في الفقه والحديث والنظر وكذا, إمام في اللغة. فأبو عبيد على العين وعلى الرأس, لكن الشافعي رحمه الله ليس سهلا في هذا الباب. نعم. قال أبو عبيد ثاني.
وقال أبو عبيد هي من صريت الماء, وهو حبس الماء وجمعه, ولو كان من الربط لكان مسرورة أو مصررة. وما قاله الشافعي صحيح في المعنى, وذلك أن العرب كانت تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح, ويسمون ذلك الرباط إصرارا, فإذا أراحت حلت تلك الأسرة وحلبت. ويجوز أن يكون أصل المصرة مصررة أبدلت إحدى الرائين ياء, كما قال الله سبحانه وتعالى وقد خاب من دساها, وأصله دستها أي أحملها بمعنى أي أخملها بمعنى الخير.
نعم.
وتسمى المصرات محفلة, قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، سميت محفلة لحفول اللبن واجتماعه في ضرعها. والحفل الجمع الكثير.
اذا عادت المسألة المادة، الربط، الحبس، الحفل، كل هذا واحد، وهو راجع الى المعنى والى الصورة التي كانوا يفعلونها. نعم. فالشافعي يقول بأن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها ليومين، هذا معنى صحيح فيما كان يفعله الناس ووصلوا به إلى هذا. أو التصريح حبس اللبن في الضرع، هذا معنى صحيح. أو محفلة لحفول اللبن واجتماعه في ضرعها. نعم.
قال ثم حكم
هذه تعبيرات بصورة واحدة، وهي أن يجمع الإنسان لبن البهيمة في ضرعها ويترك حلبها أياما حتى يخرج بها إلى السوق حلوبا. طب هل يدخل في هذا غسلها وتنظيفها ومثلا علفها قبل أن تذهب إلى السوق؟ يعني الواحد ينظفها ويجعلها حكمة ويعلفها ويذهب بها، هل يدخل في هذا الأمر؟ لا يدخل، لا يدخل في هذا، فيه هذا الأمر، لأن هذا مما جرت به العادة عادي يعني، وليس فيه غرر، ولأن هذا لا يثبت، هذا يزول في السوق. لو واحد أخذها وهي يعني نظيفة أو كذا، هذا أمر ما يخفى على الناس، لأنه لا علاقة له بالأصل، وهو سمنها لبنها، إنما النظافة والحكمة كل هذه أشياء زائدة، زي الذي يجعل على السيارة مثلا علم ولا صورة ولا كلمة ولا كذا، هذه لا علاقة لها بالسيارة في أصلها. لكن المشكلة أن تأتي السيارة مثلا تقوم بدهانها وإخفاء العيوب، هذا هو المشكلة، لأن قد لا يطلع على مثل هذا إلا الخبراء فقط، أما عموم الناس ما يطلعون. نعم.
قال ثم حكم المصاحبة.
مثل المرأة إذا خطبت ذهب الإنسان يخطبها، فيعني كانت نظيفة الوجه مثلا أو كذا، هذا لا إشكال فيه، تضع كحلا مثلا، هذا لا إشكال فيه. لكن امرأة تجعل عينيها سوداوتين زرقاوتين خضروتين، لا، ده نقلة كبيرة جدا، من عين سودة إلى عين خضرة، ده نقلة كبيرة دي تماما زي التصريح كده، يعني إيه؟ لأن هذا يتغير به النظرة بعد ذلك، هذا يتغير به النظرة بعد ذلك، لا أنا ما أنا خطبت امرأة عينها خضروتان، إنما أنت لا، أنت فيرجع في الإيه؟ في الخطبة. ده تأثير، فهذا من التزوير. هل هذه تلبس ثياب زور؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عد زورا أن ترفع المرأة قامتها بلبسها للإيه؟ للحذاء المستعار، هذا من التزوير. فكيف بالعدسات أو الرموش الطويلة، تركب رموشا طويلة فيأخذ الواحد كأنما أخذ أجمل امرأة في البلدة، بعد ذلك لا يجد الرموش، كل حاجة بتتخلع، خلعت الرموش حطتها جنبها، العدسة غيرتها بالليل، فطبعا كل هذا مشكلة، فينام بجوارها، ليست المرأة التي خطبها. نعم.
ثم حكم المصرات اختلف أهل العلم فيه.
فالآن هو يعني بخير النظرين، إما أن يردها بلا صاع وإما أن يبقيها. نعم.
ثم حكم المصرات اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أن المشتري إذا علم بها بعدما حلبها فله أن يردها بعيب التصرية، ويرد معها صاعا من تمر مكان ما حلب من اللبن كما هو ظاهر الحديث، وهو قول مالك والشافعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وقال أبو حنيفة: لا خيار له بسبب التصرية، وليس له ردها بالعيب بعدما حلبها. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف:
طبعا هذا خلاف الحديث. نعم.
يردها ويرد معها قيمة اللبن، والحديث حجة عليه.
نعم.
قال: والمعنى في إيجاب صاع من التمر بعد الحلب أن اللبن لا يمكن رده لنقصانه بالحلب، وقد حدث بعد البيع بعضه على ملك المشتري فلا يجب رده، فيتنازعان في القدر الموجود يوم العقد، فالشرع قطع الخصومة بينهما بإيجاب بدل مقدر من غير أن ينظر إلى قلة اللبن أو كثرته، كما جعل دية النفس 100 من الإبل مع اختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف والصغر والكبر والجمال والقبح، وسوى بين الأصابع في الدية مع اختلافها. وهذا كما لو جنى على امرأة حامل فألقت جنينها ميتا أوجب الشرع على الجاني غرة عبدا أو أما، على خلاف القياس لأنهما يتنازعان في حياته، فيدعي الجاني أنه ميت لا شيء عليه فيه، ويقول الولي كان حيا قتلته فعليك الدية، فقطع الشرع مادة النزاع بينهما بإيجاب الغرة كذلك ها هنا.
الله أكبر الله أكبر، هذا معنى دقيق، يعني ردها وصاعا من إيه؟ من طب. لماذا الصاع من طب؟ هل هو قيمة يعني اللبن على التحديد؟ كان اللبن الذي حلبه قيمته أكثر من صاع التمر، طب ماذا لو كان أقل؟ هنا سيقع التنازع. لا لا، أنا أريد صاعين، ما كان في ضرعها يساوي الصاعين، والثاني لا 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 أبدا، ولا كانت تأتي بالصاع. لهذا جعل الشارع ذلك تحديدا مثل ما حدد الديات، الصاع من التمر ويرفع النزاع، زيادة شوية أقل قليلا لا تلتفت إلى هذا. هذا مادة من الشرع يرضى بها الخصمان، مثل الديات 100 من الإبل، أو شريف في قومه أو وضيع في قومه، هي 100 من الإبل، هي 100 من الرجل رئيس مرؤوس، هي 100 من الإبل، هي 100 من الإبل، حتى لا يقال واختلف الناس في كل مقتول، تعال لا 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 هذا 100، الثاني يقول لا هذا 1000، هذا رجل سيد في قومه. فجعل الشارع الدية 100 حتما بمادة النزاع، لا نجعل لكل قضية دية، كل قضية لا دية، لا 100 من الإبل خلاص انتهت المسألة، 100 من الإبل انتهت المسألة، وضيع شريف عظيم حقير، لكن كذلك الأصابع، فأصابع اليدين دية بغض النظر عن الكبير والصغير، واحد يتساوى الجميع فيه، كل إصبع له 10. نعم.
وساق بسندي عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرة أو شاة مصرة.
اللقحة لي أيضا الإيه الشاة أو الناقة. نعم.
أو شاة مصرة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وروى أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرة فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء، أراد صاعا من تمر لا حنطة، والتمر من طعام العرب. قال الإمام اختلف أهل العلم في تقدير خيار التصرية بالثلاث، فمنهم من قال يتقدر بالثلاث حتى لو علم قبل مضي الثلاث،
أغلب بالظاهر يقول حتى لو علم قبل مضي الثلاث. نعم.
فله الخيار إلى تمام الثلاث، لأن الوقوف عليها قل ما يمكن في أقل من 3،
يعني ممكن ويعلم من أول يوم أنها ضعيفة، لكن يقول لكن إذا قد لا يكون هذا صحيحا، يمكن تختلف التقدير، يمكن غدا تحلب أكثر، فالثلاثة تكون إيه 3 أيام، تكون مدة قد علم وتيقن أنها ضعيفة اللبن. نعم.
فإن النقصان الذي يجده المشتري في مدة الثلاث قد يحمله على اختلاف اليد وتبدل المكان.
صحيح، ممكن في بهيمة حلوب لكن لما غيرت المكان قل اللبن، سبحان الله، فعلا مثل بعض البهائم ما تحلب إلا مع امرأة معينة، امرأة معينة هي اللي تحلبها، فإن جاءت تحلبها ضر اللبن وإلا فلا. نعم.
فجعل الشرع الثلاث حدا لا يجاوز كما في خيار الشرط، ومنهم من ذهب إلى أنه لا تأخير له بعد العلم بالتصرية، فإن أخر سقط حقه من الرد وهو القياس، لأنه خيار عيب، والتقدير
هو القياس، يعني لو جعلناها كخيار عيب عموما فنقول متى ما علم العيب رد. نعم.
والتقدير بالثلاث بناء للأمر على الغالب، لأن الغالب أنه لا يقف عليها قبل الثلاث، لا أن زمن الرد يتقدر بها. وقوله لا سمراء فيه دليل على أنه لا يعطى غير التمر، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز غير التمر وإن رضي به البائع، كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض وإن رضي به البائع. وذهب قوم إلى أن الواجب هو التمر ولا يجوز إعطاء غيره إلا برضا البائع، فإن رضي بجنس آخر فكأنه استبدل عن حقه فيجوز. وذهب قوم وهو أصح أقوال الشافعي أن على كل إنسان صاعا مما يقتات حنطة كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا كما في زكاة الفطر. وأول هذا القائل قوله لا سمراء، أي لا تجب السمراء وهي الحنطة، ولا فرق في ثبوت حق الرد.
قوله هنا لا سمراء على الوجوب، لا تجب عليه سمراء. نعم.
ولا فرق في ثبوت حق الرد بعيب التصرية بين النعم وسائر الحيوانات التي يحل شرب لبنها حتى
يعني
لو
اشترى. إذن يكون الراجح أنه من قوت البلد، سواء كان تمرا أو كان حنطة أو كان أرزا، لكن المهم أن يكون صاعا من طعام. وإنما التمر لما كانوا يقتاتون به وكان هو الغالب في قوتهم، لكن اليوم لو تعطي التمر ما له قيمة عند الناس اليوم. نعم.
ولا فرق في ثبوت حق الرد بعيب التصرية بين النعم وسائر الحيوانات التي يحل شرب لبنها حتى لو اشترى جارية ذات لبن فوجدها مصرة فله الرد، ولكن لا يجب رد شيء في مقابلة ما حلب من اللبن على أصح الوجهين مما لا يعتاد عنه في العادة.
هذه مسألة. يقول ولا فرق في ثبوت حق الرد بعيب التصرية بين النعم وسائر الحيوانات التي يحل شرب لبنها حتى لو اشترى جارية ذات لبن فوجدها مصرة فله الرد، اللي هي الجارية، ولكن لا يجب رد شيء في مقابلة ما حلب من اللبن على أصح الوجهين. ليه؟ لأن لبن الأدمية مما لا يعتاد عنه في العاد، فما له تقدير، لكن النبي قدر ما يعتاد عنه في العاد، إنما لبن الجارية لا يعتاد عنه في العادة، فلهذا يكون آثما عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويرد اللي هو من باع يعني، ثم يرد هذا ولا شيء له. نعم، رد بالعيب ولا شيء له. نعم. هذا أصلا كله لا يدخل في العادة، لكن البهيمة نعم.
قال ولو اشترى أتانا لبونا أو حيوانا لا يؤكل لحمه فوجدها مصرة فله الرد على الأصح، لأن لبنها مقصود لتربية الولد، ولكن لا يجب رد شيء في مقابلة ما حلب من اللبن لأن لبنها نجس لا يعتاد عنه.
تمام. إذا مما لا يعتاد عنه لا يرد مقابله، سواء لنجاسة سواء لأن هذا ليس في العادة. نعم.
وفي حديث المصرات دليل على أنه لا يجوز بيع شاة لبون بلبن شاة ولا بشاة لبون في ضرعها لبن، لأن الشرع جعل اللبن في الضرع قسطا من الثمن، فهو كبيع مال الربا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر، بخلاف ما لو باع السمسم بالسمسم يجوز، وإن أمكن استخراج الدهن من كل واحد منهما لأن عين الدهن غير موجود فيهما، واللبن ها هنا موجود في الضرع حتى لو حلب اللبون، ثم في الحال قبل اجتماع اللبون في ضرعها باعها باللبن.
ثم في الحال قبل اجتماع اللبن في ضرعها باعها باللبن
يجوز والله أعلم.
يقول وفي حديث المصرات دليل على أنه لا يجوز بيع شاة اللبون بلبن شاة ولا بشاة اللبون في ضرعها لبن. لا يجوز بيع شاة اللبون بلبن شاة لو كان العقد يتسلط على اللبن فعندنا جهالة، أما لو كان العقد يتسلط على الأصل واللبن تبعا، فأن يبيع الإنسان شاة بلبن في ضرعها بلبن ويكون لبن قيمة الشاة بغض النظر عن اللبن، هذا يجوز. أو يبيع الإنسان شاة ذات لبن بشاة ذات لبن والأمر متسلط على وقائم على الأصل، فهذا يجوز.
أما إذا وقع العقد على اللبن نفسه فإن هذا لا يجوز، فإنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. إذن فرق بين أن يكون البيع على الأصل نفسه وبين أن يكون البيع واقعا على اللبن. وقع اللبن فلا بد من العلم به وهذا يجهل في الضرع. أما إذا كان على الشاة أو على الناقة واللبن تبع مثل ما من يبيع بهيمة حلوب ببهيمة حلوب فهذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأن البيع قائم على ماذا؟ على البهائم، على البهيمة بالبهيمة، ولا يقوم على اللبن باللبن. إنما هذه بهيمة موصوفة بأنها ذات لبن يعني حلوب، يعني بهيمة ذات حلب، وهذه بهيمة ذات حلب، والأمر والبيع قائم على الأصل فهذا لا بأس به. أما إذا بعنا شاه بلبن مع شاه بلبن والنظر إلى اللبن فلا شك أن هذا فيه جهالة، وكل ما فيه جهالة لا يجوز بيعه. إذا فرق بين أن يقع البيع على الأصل وبين أن يقع البيع عليه على ما في الضرع. إذا وقع على ما في الضرع فلا بد من العلم بالتساوي هنا، لا بد من العلم بالتماثل. وأما إذا لم يقع على هذا النحو وإنما وقع على الأصل جاز هذا. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم خبة الفاسق. نعم غرة ربيع الأول يوم.
نعم. قال ابن حجر: وقريب من هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته، ورجحه ابن العربي منهم، وهو متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون
عفيف. نعم.
فيكون الفاسق غير كفء لها فتكون خطبته.
طب ممكن يقول لك طب لماذا من الأول لماذا قبلت؟ نقول قد تكون هذه المرأة قد قبلت يوما كانت فسيقة هي أيضا. معروف الفاسق للفاسق والفاسق للفاسق، يعني المرأة الفاسقة تقدم لها صاحب لحية واستقامة تقول لا 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 ده هذا أدم عشتي، هذا لا لا أريده، ده يوم الفرح بحجبه نسوان ما ينفعش، فتريد مثلها. طيب فهي خطبت من فاسق وهي كانت فاسقة، ثم بعد ذلك تابت وحسنت توبتها وكذا واستقامت الحمد لله، فكرهت هذا الشخص. نعم.
فتكون خطبته كلا خطبة، ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول، وقد أطلق بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول، ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلا في العادة لخطبة تلك المرأة، كما لو خطب سوقي بنت ملك، وهذا يرجع إلى التكافؤ واستبدال.
نعم عموما احنا يعني القول وهو أنه ينصح ينصح، فإن ترك الخاطب بعد ذلك نتيجة النصح فإنه يتقدم، هذا الأفضل أن يقال يبدأ بالنصح، حينئذ يقوم بمراعاة الشريعة في النصح وفي الخطبة، ففي النصح نصح وفي الخطبة كانت خالية، هذا الأفضل. نعم اقرأ لنا، ما فيش حاجة اسمها من صدرك، ذهب زمن شعبة خلاص، هات اقرأ 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 هاسم. يا ابن الله يصلحك اقرأ، هنصبر هنصبر لغاية ما تجيب مش مشكلة. نعم شوف الجهاز احسن من المحمول، فالجهاز اللابتوب يناطح المحمول.
قال: واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. وقال ابن القاسم المالكي: تجوز الخطبة على خطبة الفاسق، والخطبة في هذا كله بكسر الخاء.
الخطبة ما. أي نعم كما قلنا لو أنه نصح يكون هذا من باب النصح المسلمين فقام بالأمر الذي عليه. طيب فإن تركت صارت مخلية الآن فيتقدم إليه فيجمع بين الأمرين. ومال لا ليس كذلك ولو، لكن هو إذا نصح عليه لا. نعم لأنه أيضا بقاء مع هذا الفاسق ضرر له والضرر يزال.
فين علي؟ علي يبقى يعطي الدكتور كتاب ها المورد. اه هو اذا خلاص سمع كلمة مش هيسيبها ان شاء الله. وبعدين الدكتور بينفح يعني عن المنهج في الاوساط اللي هي بتاعته ديت ما شاء الله يعني. نعم. اول ما عرفت بالدكتور هذا اعتراضه على خطبة كانت هنا، كان في النهاية بس هو كان اعتراضه على الطول الحقيقة، وكان محق في ذلك يعني، ليس محقا في رفع الصوت لكن هو كان محق في الاعتراض على طول الخطبة. نعم. اول ما عرفت به. نعم. لكن احسن لكن احسبه على خير ما شاء الله يعني، الله يبارك فيه وفي اولاده ورب.